السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة التوبة التي سمعناها في صلاة الفجر الآن، وفيها يبين لنا تعالى هنا بعض الجوانب التي تفرد بها بعض الناس. فهناك أصناف من الناس تفرد بأعمال لم يأتيها غيرهم، لكن جاءت الآيات لتفصل حالهم وتبين حقيقتهم، ثم تدعو الأمة للحذر من الوقوع فيما وقع فيه. فقصص القرآن حين يأتي وقصة هذه سيرة وأحداث وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه كلها محل اقتداء واقتفاء أثاره، سواء من أخطأ أمرنا بتجنب خطئه، وسواء من أحسن أمرنا بأن نأتي مثل حسنه. الجانب ده جانب تربوي خطير جدا، والناس عنه في غيب. ومن أكثر ما يؤثر في الناس بالنسبة للتخلق والأخلاق القصص، فلذا يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. فإن انتقى من قصص الأنبياء والأمم ما جعله عبرة لهذه الأمة، فكيف بقصص هذه الأمة؟ هو من باب أولى، هو من باب أولى. وخاصة أن القرآن الكريم أو رب العالمين لم يكتفي كما يحدث عند الناس أن يذكر القصة والوقع، لا، ده هناك ذكر القصة وتحليل لأحداثها، ثم بيان لمراميها لأهدافها لغاياتها. كل هذه معاني وردت في القرآن الكريم مع كل قصة وردت. فنحن مأمورون أن نتدبر هذا القصص، وأن نستخرج ما فيه من مواعظ ومن خيرات ومن عطايا ومن منافع، حتى نتخلق بأخلاق أهل الخير ونفر من أخلاق أهل الشر. هذا الجانب التربوي الخطير جدا 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 القرآن استخدمه، ولذلك نعجب، ثلث القرآن تقريبا قصص، ثلث القرآن ليس لمجرد حكاية، ولكن جاء القصص لجانب عدة. أولا لأن طبعا قص القصة رب العالمين، فهو لا يسوقها مجرد قصة ولا مجرد حادثة، إنما يعمد للحادثة فيبين حقيقتها ويبين يعني أوجه الخير فيها وأوجه الشر فيها، وكيف نستفيد بها، وكيف نغير حالنا من خلالها، وكيف نحذر ما وقع فيه غيرنا المحظور، إلى آخر ذلك الاعتبارات التي جاء القرآن بتفصيلاته في موضع عدة. ولذا يقول تعالى: نحن نقص عليك، لم يقل قصص، قال أحسن القصص. وحسن القصة ليس في كونها قصة، لكن في كون قاصها رب العالمين. ليه؟ لأن الله لما يذكر الحادثة يخرجها عن كل الشوائب، كل ما ذكره القصصين عن الأحداث غلب على الكذب. أقول غلب على الكذب، والكلام ده في التاريخ يملأ كل قصص التاريخ، يعني المستعرض لقصص التاريخ، تاريخ الفراعنة ولا تاريخ الأقوام السابقة، الفينيقيين ولا البابليين ولا غيرهم، تعجب كل من يكتب عنها من كتاب يكتب ما هو الحكام. واحنا يعني احياء وادركنا فتره تاريخيه، ماذا يكتب قصص التاريخ عما نعيشه هذه الايام؟ ها، وقائع صحيحه ولا التزوير فيها والكذب فيها غالب؟ إن كان هذا حالنا مع كتاب عصرنا مع ضعف حكامنا، فكيف بكتاب كتبوا الحكام أقوى ملايين مرات حكامنا؟ قال له وعد كفرعون من من الكتاب يكتب ما يخالفه؟ لا يجب، ده الإله المعبود عنده. إذا جاء القصص وغلب عليه الكذب، لكن القرآن خلى من هذا البتة فجاء بأصدق ما وقع. هذا جانب. الجانب الثاني أن هناك أحداث وقعت لم تكتب، لم تكتب لأنها غيب في حق الناس، لكن علام الغيوب جاء بها وفصلها. فذلك لم نقرأ في قصة التاريخ علام مثلا أحداث وقعت بالفعل ولم تكتب، لأن إما إنها في عصر ما قبل الكتابة زي قصة سيدنا نوح، من ألف أليائها وقعت قبل عصر الكتابة. من كتبها؟ ما كتب الخلق أحد، لكن الله جاءنا بها تفصيلا. ولذا ختم القصة بقوله تلك، أي القصة من ألف أليائها من أنباء الغيب، فعدها في حق الأحياء جمع الغيب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نوحيها إليك وحي محض، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لما تآمر إخوة يوسف على يوسف، هل كان يعني معهم كاتب يكتب هذه المؤامرة؟ هل منهم واحد كتب هذه المؤامرة؟ أبدا، هم ما كتبوا لها فيها فضيحة لهم، ولا رآها كاتب فكتبها. لما تأتينا رغم أنها في عصر بعد الكتاب، لكنها لظروفها صارت غيب، فاعلها كتموها على الناس ولم يكتبه، فصارت في حق البشر كلها غيب. لذا لما قص الله عليه قصتهم لقد كان في يوسف وإخوته آتم السائلين، ختم في نهاية السورة قال تلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يكرون، لا أنت كنت حاضر ولا غيرك حاضر. لكن كل دي غيبيات زائفة. حتى في أحداث السنة اللي جلسوا يتآمروا من المنافقين 13 منافق، من كان معهم؟ هم ما كتبوا ما فعلوا ولا ما قالوا، واضحين؟ ما كتبوا ولن يكتبوه، لأن الفضيحة عليهم كبيرة وهم عن الخلق يكتموه، وما هناك كاتب حاضر معهم حتى يسجل. لما يأتي القرآن بهم ويقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هذا غيب، القرآن قصة ولا يملك قصه إلا رب العالمين. وضعت المعنى دي، إذن ندرك القصص في القرآن جاء على هذا النحو. أصدق الحديث ها؟ نعم قص عليك يعني أحسن قصص وسماها أصدق الحديث، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. جاءنا بالوقائع الغيبية التي لم تكتب، جاءنا بما دار في صدور الخلق أثناء كل أحداث. من من الكتاب يعلمه حتى يكتبه؟ لا أحد، لا أحد. لما يحكي لنا ما دار في صدورهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئ، من يعلم ما أخفوه في قلوبهم وما تسروا بينهم؟ لكن الله يعلم وجاء به وكشفه. إذن حتى ما دار من أحداث في صدور الخلق أثناء وقوع الأحداث لا يملك قصه إلا رب الناس. قص، ودي عظمة القصص. قلنا احنا عندنا قصص نفاخر به الدنيا، كل قصص أهل الأرض بجواره صفر على الشمال، لا قيمة له ولا وزن له. احنا أمام قصص اللي بيحكيها رب العالمين العالم خبير. كل هذه جوانب تميز بالقرآن الكريم. رابعا، لما قص الله علينا هذا القصص يكشف لنا أقداره فيه قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها. من يملك هذا غير؟ لما صف لنا قصة سيدنا موسى من بداية خلقه قبل تكوينه. قال ونريد ان فرعون على في الارض وجعل اهل اشياء ان استضاف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كانوا مفسدين. ونريد، ما الذي يريد رب العباد؟ قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من يعلمنا كل هذه الاقدار في هذه الاحداث؟ مع الصحابه في السيره نفسها، لما خرج يوم الاحزاب وبيرتعد وحالتهم حاله، رب العباد يقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا، فريق مش عدد صغير، فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تدخل لكم ويريد الله مراده، ويريد الله رغم كل أحداثه ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. من يحكي لنا مراد الله بتفصيلات هذه إلا رب العباد؟ إذا القضية مش قص، لا ده علوم في القص مش علم، علوم غيبيات حقائق دقائق دروس عبر. لقد كان في قصصهم عبرة، والقرآن في كل موضع استخرج العبرة. لولا إذا سمعتم قلتم، علمنا إيه اللي نقوله، إيه اللي نتخذه، إيه اللي نعرفه. حادث الإفك يستخرج لنا منها كل آداب التعامل مع الشائعات وحادثة وقعت. لولا إذا سمعتموه قلتم ظن المؤمنون من أنتم أنفسهم خير، لولا جاءوا عليه بعض الشهداء، لولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم من هذا أبدا، يعظكم الله أن تعودوا مثلي أبدا، إلى آخر الآيات. فيستخرج لنا كل الآداب وكل الأخلاق من خلال القصة وكل عبر. من يملك هذا غيره؟ من يملك هذا غيره؟ أضف لهذا كله مش قضية العبرة بس، قضية سنن الله في الخلق، جانب خطير جدا. لما يحكي عن القصة ويصل بنا للنهاية يقول لك إيه؟ سنة الله في الذين خلقوا، سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تعويلا. ليه؟ عشان عرفنا إن هذه الأحداث ترتبت على هذه الأحداث النتائج، ترتبت على هذه المقدمات، ودي سنة الله في الخلائق. فاحذر، تعلم، انتبه، كل دي معاني القرآن ساقها في القصص. وسورة التوبة كما بيان كلها أحداث وقائع، بيان لأصناف وقعت من الناس وأحوال وقعت من الناس، من الصحابة، من أهل الإيمان. وضحت؟ طبعا سوق هذه المعاني حتى ندرك يعني إيه قصة في القرآن، يعني ايه حدث يحكيه لرب العالمين؟ بيحكي مجرد الحب الحكايه زي ما احنا بنعمل كده؟ الواحد فينا دماغه تاكله في دماغه قصه عايز يقولها الناس كلها؟ في ناس كده عندها هذا المرض، بل هذا قديم وليس حديث. سيدنا عمر لما اسلم قال لما اسلمت اراد ان يعلن قريش انه اسلم، فيعمل ايه؟ قال ذهبت الى رجل قريش لا يكتم خبر، خباص كبير يعني، يسمع اي خبر يلف في مكه كلها ويوصل. في النوع ده موجود؟ فسيدنا عمر قال فذهبت فتركت بابه. قلت فلا؟ قال نعم. قلت اسلم عمر؟ قال صبأ. فقام مسرعا فجمع عليه بردته واخذ يجوب شوارع مكه، شارع شارع، بيت بيت، وسيدنا عمر راه يقول صبأ عمر، سيدنا عمر وراه يقول له كذبت بل امن بالله ورسوله، لغايه ما سمع الخبر لاهل مكه كلهم. عندنا رويتر من زمان وصلت، في خبصين وفي اعلاميين وفي يعني بيعتبروا دي خبطه صحفيه وفاهمين الكلام ده يعني ايه بطوله وانجاز وابداع، مش كده ولا ايه؟ الان قنناها وجعلناها بطوله وانجاز وابداع وخبطه صحفيه نسال الله العافيه. كل هذا وارد. جاء الوحي ليحكي لنا هذا القصص وليسرد لنا هذه الحكايات بهذا الترتيب الرباني العجيب العجيب. ومن هذه الأحداث ما حكته الآية التي سمعناها اليوم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون جاءت بعد أن فتح الله باب التوبة لكل من أخطأ. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة على عباده ويأخذ الصدقات وأن الله غفور رحيم وأن الله سبحانه حكيم؟ يبقى هيتوب وهيقبل التوبة وهيأخذ الأعمال الصالحة التي صدرت ليكفر بها السيئات التي وقعت. كل ده أقدار من أقدار الله ساقها الله لنا لننتفع بالدروس التي وقعت ولنصدق مع الله في عودتنا ولنعالج أخطاءنا ولنخلص من أثار سيئاتنا وجرائمنا. كل ده باب مفتوح. ثم بيّن أن هذا الأمر سيعرض وسيعرف عاجلا أم آجلا في الدنيا وفي الآخر. لذا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. مادام هتتوبوا يقينا سيرى الله عملكم. يبقى فيها عامل يعمل لا يرى الله عمله. الكلام ده اخواننا رب العباد ثبته في سورة الصحابة مع اول سورة نزلت. اقرأ فيها قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، أي ألم يعلم الإنسان بأن الله يرى؟ فكيف يعصيه في ملك صاحب الملك في يراه؟ يجرؤ أحد فينا يعمل العملة دي في ملك ملك من أهل الدنيا يعصيه في ملك واعلم أن كاميرات المراقبة بتصور للملك؟ يجرؤ يعملها؟ ليه؟ لأنه يعلم أن الملك يعلم وأنه قادر على انتقام أدوء النقطتين في منتهى الخطورة. وهتلاقي كثير جدا في القرآن. وكان الله إيه؟ عليما قدير في مواضع المراقبة يعطينا الصفتين دول. والله عليم قدير. ليه عليم؟ إن علمت أنه يعلم كل شيء مش هتجرؤ تعصيه وهو يعلم، وإن علمت أنه قادر على التنفيذ خوفك منه يحملك على ترك المعصية. هات أي واحد الآن في أي إشارة مرور يعلم الكاميرات بتصور ويعلم ان الشرطة يطلع له من تحت الارض همسكه لو خالف، يجرؤ يخالف؟ ها الدفع فور والكاميرات موجودة والشرطة مستخبي، كم واحد يخالف؟ ليه؟ لان في علم وفي قدر. ان علمت ان من يراقبك عليم بحركاتك قادر على انفاذ العقوبة فيك مش نعصيه لن تقع فيه. ده في الدنيا. فكيف لو علم الانسان طوال حياته ان الله عليم بكل تصرفاته قادر على الانتقام منه في اي لحظة؟ ها واضح المعنى الدخلة؟ اذا يقيننا اي واحد فينا يختل ميزان المراقبة عنده يتذكر صفتين دون صفة الله، العلم والقدر. ولذلك كان احد السلف جاءه شاب يشكو جرأته على المعاصي عايز يتوب، قال له اعمل ايه؟ قال له طول ما انت ماشي قل الله يسمعني الله يراني الله لا يخفى عليه شيء من امري. طول ما انت ماشي كرر لغايه ما لسانك مع كثره التكرار تنقل منه لقلبك، استقرت في القلب ان الله يعلمك يراك يسمعك لا يخفى عليه شيء من امرك لن تجرؤ على عصيانه. كل ده يولد فينا المراقبة لله عز وجل، الخشية من الله عز وجل. وده قسم من عطايا الرب التي يقسمها لمن شاء. لذا كان النبي يسألهم رب يقول اللهم في كل جلسة يجلسها، كل مجالس النبي قبل أن يقوم يدعو بهذا الدعاء منه هذا الطلب. ولذلك سنة هذا الدعاء لنا في نهاية المجلس، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. يبقى لكي يجتنب المعاصي سبيلها الخشية. يا الله معنى دقيق جدا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك، أي واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، لأن الجنة مش هتوصلها إلا به، لا سبيلها إلا طاعات تؤهلك لها. ها اللي احنا تكلمنا قبل كده في قوله قضاء ثم فمنهم من قضى نحر، مطلوب قضاء النحر عمل صالح يؤهلك الجنة. فنسأل الله هذا في كل مجلس الله اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين مصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك. بس لا ابتعم عن الأخبار. قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لو فيه يقين بالله وبلقاء الله كل مصائب الدنيا تهون. ثلاث طلبات لو علمناها لعكفنا الليل والنهار على طلبها. النبي لشدة حرصه عليها وعلينا علمنا ألا نترك مجلس نجلسه حتى ندعو هذه قبل أن نبرح المجلس في كل مجلسه في كل أحوالنا. إذا ندرك هذا المعاني مطلوب الخشية التي تجعل العبد يتوقف عن المعاصي، مطلوب الحرص على الطاعة التي تؤهل العبد لجنة الله يوم لقائه، مطلوب اليقين الذي يحمي العبد على حسن التعامل مع كل أقدار القدير. هذه معاني في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. هنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. بس الله ورسوله. طب رسول شوف ايه معنى في حالة الدنيا؟ لا يا حبيبي، انت ستحشر معاه ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بينهم هيسألك ولك أنا بلغت كذا، ليه أنت عملت كذا، ليه خلفت في كذا. إخواننا اللي بطنش السنة، عتاب النبي على ترك سنته كما جاء في الحديث يتساقط بسببه لحم خد العبد يوم القيامة بالعتاب. بس شيء عجيب. ولذلك ما أبكى النبي آية كما أبكى هذه الآية. يقول ابن مسعود قال النبي ليوم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أتلوها عليك وعليك أنزل، قال أحب سماعه من غيره، قال فاستفتحت في سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود فإذا بالنبي يقول حسبك فنظرت إليه فوجدت دموع النبي قد أغرقت لحيته وفيه. يكفيك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو يكونوا تراب كلهم ولا يكتمون الله حديثا، لو تسوى بهم الأرض. هذه أمنية من عصى يوم القيامة، من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد عجيب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بس والمؤمنون، لكن المؤمنون منهم أحياء ومنهم أموات. الأموات هشوفوا يوم القيامة، طب والأحياء هشوفوا الدنيا يوم القيامة الاثنين. وانت فاكر ان عملك اللي انت بتعمله ده هيخفى على اهل الايمان؟ ها هيشوفوا، واصحاب البصيره هيروه ببصيرتهم مش بعيونهم نظره فقط. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ايه البصيره دي؟ البصيره البصر، البصر للعين الباصره، والبصيره للقلوب المبصره. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمؤمن يرى بنور الله. هيفضحك قدام، هيفضحك ويفضحك بأسباب منك. والقرآن صرح بهذا. أولا المعصية هي إيه؟ الاسم هو إيه؟ كل شيء تفعله يخالف أمر الله أو تستحي أن يراه أهل الإيمان أو يراك عليه. ونص الحديث الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عده اسم، كل ما حاك في صدرك، دار في صدرك، في نفسك، في هواك، في بالك، في عاطفتك، في أي يعني ما حاك في صدرك، في أي قنق الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. هو اسم، هو اسم أخفيته وأعلنت للناس غيره. يقينا أنت آسف، يقينا أنت آسف. ترمى فيه. طيب هل تظن أن هذا الأمر لو كتمت على الدنيا كلها ورب العباد سترك مرة ولا اثنين وثلاثة هيدوم ستره؟ اخواتنا احنا كلنا خلي بالكم لنا من المعاصي ما لو كشف الله العباد لولى العباد عنا مدبرين، ما صاحبنا مصاحب، كلنا ستر الله عوراتنا وأخطائنا العباد، فكلنا نحيا بستره، كلنا عايشين بإيه؟ بستر الستير. لو هتك الستر عنا روحنا في 60,000 داهية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله كل يوم صباح ومساء، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. كلنا نحيا بستر، فنتلم ونخلي عندنا دم، هنستمر نعصيه مرة اثنين ثلاثة، هتك الستر. اتفضحنا اتفضحنا. الصحابة كانوا فاهمين القصة دي فهم عجيب. هذا عبد الله بن مسعود يخرج يوم مع الصحابة إلى الصحراء، فخرج وراءه عدد من التابعين، فرحان جدا بن مسعود بقى. فلما خرج وراء أداة كبيرة قال أعودوا لدياركم. قالوا نحب مجالستك، أنت صحابي رسول الله ومن رأى رسول الله من عاش معك، وفيك سنت النبي وأخلاق النبي، تعلم منك. قال أعودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيدي لو عشان تعطون الدرس نقلهم الدرس. قال والذي نفسي بيدي لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموه ضربا. لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. يقول الكلام ده مين يا أخوانا؟ ابن مسعود. أمال إحنا لو الناس عرفت منا ما أخفاه الله عنهم هيعملوا فينا إيه؟ هيقطعونا حتة، هيشرحونا على وسائل التواصل. فكلنا عايشين بالستر، فنتلم ونخلي عندنا ذنب حتى لا يهتك الله الستر عنا، لأن الله سيهتكه، وعد أن يهتكه مع مواصلة المعاصي. فقال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فكروا أن هنسمع طولك على الذنب، فكروا أن هستمر يكتموا هذه الأمراض في قلوبهم وإحنا نسيبهم؟ قال أبدا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم. كم ممكن نكتب لك على جبهة كل واحد فيهم اللي جواه، ما الذي في صدره، واحد واحد. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم. ولذلك كل واحد من دول يوم القيامة يعرف بسمته. يا الله، قال يعرف المجرمون بإيه؟ بسيماهم، فيؤخذ بالناصر والأقدام. يعني المجرمين في وسط يوم القيامة يتميزوا واحد واحد، تقول ده مجرم على طول. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالناصر والأقدام. ولذا يقول هنا ولو نشاء لأريناكهم لعرفتهم بسماهم. بس قالوا لا، طب ما عرفتهمش بسماهم ولم تريد، اعمل ايه؟ قال له ولا تعرفنهم في لحن القول. اي واحد مريض في قلبه عارف انه مريض من جوه، فعايز يبرر مرضه فيلحن في الكلام، هتعرفه على طول. فاهل الايمان بالبصيره من خلال كلماته يميزه، يقول لك لا ده منافق، ده حقود، ده حسود، يبقى جاي مثلا يشكيلك وانا مشكيل وغلبان، بس اصل فلان عمل فيا وفلان. طب انت جاي تشكي ومحتاج صدقه، لكن الامراض اللي جواك بتغلي هتطلعها على لسانك. وقس على هذا اخوه يوسف لما تآمر على سيدنا يوسف وجاء يعتذر لابيه، كم واحد؟ ده عشره، مش واحد ولا اثنين، يعني اللي عمل مؤامره عشره انفراق يتفقوا على المؤامره، اي يتفقوا اتفقوا. يقول تعالى بعد ما ألقوه في البئر قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كلهم العشر بيعاطوا، اي والله العشر بيعاطوا، وبكاء بكاء ودموع. سيدنا يعقوب لما لقى عشر ولاد عياطوا اكيد بتأثر اخوه، يبقى لم خرج عن طاقتهم من عشر. لكن رب العباد عشان يكشفهم على لسانه. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. تعرف لو مسكته هنا ما كانش اكتشف الأمر، لكن يكاد المريب أن يقول خذوني. هم مع الريب والخوف عارفين أنه هو إنهم كذابين، فعايزين يبرروا مش كذابين. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، عمرك ما تصدقنا حتى لو كنا صادقين. يبقى هم صادقين. أحداث ملحن القبر ده يسمى إيه؟ لحن القبر. واللحن ممكن يرد حتى في الفعل، وهنا ذكر لحن القول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بخلاف المرة الثانية لما أخذ ابن يمين أخوه الكبير رفضي يرجع أصلا، وقال لن أبرح الأرض حتى أذن لي أحكم الله لي. احنا بعد ضاع يوسف هم ضاع ابن يمين كمان، أقول أبوه إيه؟ أنا مش حاسين مكان هنا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيه، يا إما أبوه يرضى يا إما رب العباد يبرأني. ثم قال ارجعوا على أبيكم وقولوا الأدلة هي، فقول يا أبانا إن ابنك سرق، إحنا ما شفناش إلا أنه سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يبقى دي تستوي مع السؤال الأولى؟ أبدا، هو نفس الإنسان. هم في الأولى قالوا ولو كنا وما أنتم كنا صادقين، لكن هنا إنا لصادقون، نحسم ونكذب نحن صادقين، ما كذبنا في هذه المرة. وصل الفارق بين اللحن وعدم اللحن. فاللحن في القول وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين، اللحن في الفعل يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، سماه دم إيه؟ كذب. في دم بيكذب ليه؟ لأن قالوا ده الدم ده دم يوسف، وهو دم خروف مش دم يوسف، حطوه على التوب. لكن حتى اللي بيعمل المؤامرة يا إخواننا ويتآمر، لو كذب في جانب مش هيكذب في كل جانب، لو حاول يعمل مؤامرة في جانب يقينا بقية الجانب لن يجاريها خداعه فهتظهر. ودي النقاط اللي الإسلام علمنا كيف يصل القاضي للجريمة، بإيه؟ بإنه هو حبك بحيط بس مش هيخبر كله في حل حاجة، يسأله عن كل الظروف المحيطة بالفعل، يقينا اللي كذب وتأمر فيه هيتوافق مع غيره. طب والباقي يستحيل يتفق، يستحيل يتفق. ليه؟ لأني ما اتفقوش على كده أصلا، هم اتفقوا على نقطة نقطتين ثلاثة، لكن اتفقوا على شيء نقطة، بقية النقاط لما تسأل ده لوحده ده لوحده هيكشفوا بعض. فده دور القاضي ان يوقع الشهود في الخطأ من خلال الأسئلة، وده دور القاضي الماهر ازاي يستخرج الشهادة واستوثق ان الشهادة صحيحة او باطل. ها؟ لما يجي اتنين يقولوا فلان شفناه يقتل فلان، يسأل تعال انت لوحدك، طب لما قتلوا بسكين ومسدس، يقول سكين، طب السكين دي بحد ولا حدين؟ اتفق على قتل بسكين لكن ما اتفقوش بحد ولا حدين. طب لما ضربوا السكين مصلها في الجنب ده ولا في الجنب ده؟ ليه؟ لا تفرق، لو هيضرب النص من الناحيه دي هتبقى الضربه من فوق لتحت، لو هيضرب من تحت تبقى الضربه من تحت لفوق. ان اختلفوا في اي واحده رحت الشهاده على الاثنين مزورين. وصلت؟ هو ده دور القاضي ازاي يستخرج الحقيقه من كل الاحداث التي وقعت حول واقعه المراد الشهاده فيه ومعرفه الشهاده فيه. وده دور خطير جدا، خطير جدا. فهنا جاءوا على قميصه بدل الكذب. طيب لما جابوا قميصه جابوه على اي حال؟ جابوه سليم، القميص سليم عليه الدم. فسيدنا يعقوب عجب قال اي ذئب هذا؟ صاحب الادب الذي خلع يوسف ثيابه ثم اكله واراق دمه عليه. ها؟ ده ذئب يعني مؤدب قوي يعني. ها؟ ذئب مخترع، الذئب هيستنى خلاعه توبه ولا هيهبش التوب؟ وصلت؟ لذا قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. القميص ده ليه قصة عجيبة جدا في سورة سيدنا يوسف. مر القميص ليبرر به قتل يوسف، ثم يأتي القميص ليبرأ به يوسف، قصة امرأة العزيز المرودية، ثم يأتي القميص من حتم من الله من على يوسف وعلى سيدنا يعقوب، ها اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. القميص قميص سيدنا يوسف ده عجيب. إذا ندرك هذه المعاني، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال فورا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فأيقظ سيدنا يعقوب أن هذه مؤامرة سولتها لهم أنفسه وشاطين بإيه؟ بالشواهد. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون في الدنيا في الآخرة. قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، وده أشد تحذير، فينبئكم بما كنتم عاملون. كل اللي عملته ده هيفضحه بقيم. ثم قالوا آخرون مرجون إلى أمر الله إما يعذبهم يتوب عليهم والله عليم حكيم. ثم بيّن حال فريق مجرم، وده هنلاقيه يتكرر في العصور كلها. من والوا أعداء الله على حساب دين الله في كل العصور وجدوا، لكن في عصر النبوة كانت المؤامرة أخذت صورة معينة. النبي بنى مسجد قباء، كان أول مسجد يبنى. أثناء وصوله المدينة بدأ بقباء، وكان بني عوف هم المستقطنين حول هذه المنطقة، وهم اللي ساعدوا النبي في تنشئة أو إنشاء مسجد قباء. الجماعة المنافقين قريب مني وليس بعيد، مسافة مش بعيدة يعني كيلو كيلو نص، راح بنيه مسجد تاني، لكن مش عشان رسول صلى الله عليه الصحابة، ده بنيينه عشان يبقى هو ده مقر المؤتمرات اللي يعملوها مع أعداء الله لمحاربة الله ورسوله. مسجد أيوة مسجد، عشان ما التبش على الأمر من زمان. مساجد وقف حال، مش دعوة لشديد المحال، مساجد وقف حال بنيت لتدمير الإسلام لا لبنائه. مسجد يبني مسجد، أيوة يبني مسجد ليتأمر بها المسلمين، تأمر بها المسلمين. لذا قالوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا فسماه رب العباد مسجد الضرار. لا هدف من إنشائه إلا الضر بالمسلمين أو إيقاع الضر بالمسلمين، والكلام ده وارد في كل العصور. هنلاقي مجرمون يعملوا مؤسسات إسلامية، مؤسسة إسلامية، مؤسسة مش عارف طيبة، ومؤسسة الإبراهيمية، ما شاء الله ما شاء الله، مؤسسات وأموال بتغدق وميزانيات عالية جدا. ليه؟ لنصرة الدين؟ لا، للقضاء على الدين. لا نستغرب هذا، دول مسلمين، أيوة مسلمين، لكن أجسامهم معك وقلوبهم عليك ضدك. ولا هم لأعداء الله، ليس لهم ولا لا لله ولا رسول ولا أولياء، ليس عندهم حرص لا على الدين ولا على المؤمنين، حرصهم كله على أن يحققوا مراد أعدائهم في بلادهم. الكلام ده ما عادش مستخبى دلوقتي، ده على كل وسائل التواصل. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، رصدوا ميزانيته كلها لنصرة أعداء الله وتحقيق مرادهم في بلاد الله، في بلاد المسلمين ضد المسلمين. الآيات بتفضح، تفضح هذا الفريق. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. كل الهدف تشويه سلطة الإسلام وتغيير سلطة الإسلام وفتنة المسلمين عن دينهم. ودي كارثة كبيرة جدا. الناس فاهمة ان لما يفتن واحد عن دينه ويخليه يسيب الحق ويتبع الباطل عنده ان ده مسألة سهلة. ده رب العباد عد هذه الفتنة اشد من قتل هذا الإنسان. اشد بس لا اشد واكبر. وجاء بالصيغتين، مرة يقول والفتنة اشد من قتل، ومرة يقول والفتنة اكبر من قتل. اشد واكبر من القتل. ايوه لو قتلته مات على الايمان اهون مليون مرة من ان تفتنه في دينه ومتع كافر مليون مرة. والفتنة اشد من قتل، والفتنة اكبر من قتل. ورب العباد حذر فيقول ان الذين فتنوا المؤمنين مات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بس لا قال ولهم عذاب الحريق. اللي حرقوا المؤمنين عشان يفتنون في دينهم خصهم ربهم بعذاب زائد عن كل اهل النار سماه عذاب الحريق. يبقى عذب كل ما عذب به النار ثم ضاف لهم عذاب زائد خاص بهم اسمه عذاب الحريق. إذن والعقوبة من جنس الجريمة. أنت حرقت المؤمن عشان يرتد عن دينه هتحرق. هتحرق. اللي حرق الأحياء فاكر أن رب العباد هيسيبه؟ كل اللي حرق مؤمن ليفتنه في دينه أو يعيده عن دينه إلى ضلاله وغيه يقينا هيضاف له عذاب زائد يوم القيامة. مش عذاب جهنم لا، فوق جهنم عذاب ربنا سماها عذاب الحريق. قضايا خطيرة والبشرية عنها في غفلة، غفلة قاتلة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. يبنى مسجد كل هدفه من بنائه تحقيق مصالح أعداء الله على حساب أولياء الله وعلى حساب دين الله. ابن مسجد ابن مؤسسة يعمل جمعية خيرية يسمها جمعية خيرية ويجمع تبرعات من أموال المسلمين لينكل بها من خلالها بالمسلمين. كم يساوي هذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا، وبدأ بالضرار سماه ضرار لا هدف له ولا غاية له إلا الحاق الضرر بالمسلمين ضرارا وكفرا رد عن دين الله عز وجل وتفريقا بين المؤمنين منع ضعفاء الناس وعامة الناس من أن ينصر الدين أو يبقى على الدين. كارثة كبيرة جدا. ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. رصدوا كل طاقتهم وإمكاناتهم ومجاداتهم لخدمة أعداء الله على حساب الله ودينه أولئك يرحم ربنا فيه. وإرصادا لمحارب الله ورسوله قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن. مش أردنا العمل خير لا، ده احنا أردنا الحسن الدرجات العليا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. بعد شهد لا شهادة. إذا شهد الله عليهم بكذبهم من بعد الله يخرجهم من دائرة الكذب؟ لو الدنيا كلها صفقت لهم يخرج عن كونهم كاذبين؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم علمنا أن هذه الجماعات المتآمرة على الإسلام المسلمين لا يحل لنا أن نقترب منها بحال. قال لا تقم فيه أبدا. اوعى تصلي فيه حتى مجرد صلي لا تقم فيه أبدا. حتى الصلاة فيه أيوة لا تصلي فيه ولا تشارك فيه ولا تساهم فيه ولا تتبرع فيه. لا تقوم فيه أبدا. مش لا تقوم فيه مرة أبدا إلى خمس ساعات. اوعى تفكر في لحظة أصلا ده مسجد عايز أصلي وأدي فرض. لا أنت تأثم إن صليت فيه. الآية تنهى لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مش ده؟ لا خليك دور على المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يبقى لم نعرف مسجد إن أصحابه بنوه ليرضوا أعداء الله على حسب أوليائه ينفع نصلي فيه الجمعة الفرض حتى وإحنا عادلين؟ أبدا. شوف مسجد غيره. لمسجد أسس يخبرنا التعليمات وفرائض وأوامر مش كلام. اللي قال لا تقوم فيه أبدا رب العالمين، بل النبي أمر بحرق المسجد كله، حرق. وعلى فكرة قواعد موجودة للآن في المدينة، ما في حد من الصحابة ولا التابعين فكر يشيله ويبني مكانه جامع سليم أبدا، كما هو أنقذ موجود. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. جاءت في بني عوف والله يحب المطهرين. ليه؟ كان أول من رأوا انتقاص الماء أو الاستنجاء بني عوف. أغلب أهل المدينة وأهل مكة كانوا أعراب، والعرب يستنجوا بالاستجمار بالحصيات. الأنصار بني عوف من أهل المدينة وعندهم مي، فهم أول من استخدم الماء في الطهارة من تحت، أول من استنجب. فجاء القرآن يقر فعلهم ويجعله سنة للأمة، فلا يستنجي مستنج إلى قيام الساعة إلا وله أجره، ولبني عوف الأوائل أجره مثله إلى قيام الساعة. تخيل كل اللي بيستنجوا في الدنيا يأخذوا أجرهم، وبني عوف مثلهم. الأنصار أجرهم شكله إيه؟ هم أول ما سنة، ورب العبادة ارتضاها سنة، بل جعلها دين وشريطة، جعلها دين. سنة سنة حسنة رب سنة ارتضاها. فيه رجال يحبون، سموهم رجال ما صفهمش من ذكور، رجال. والرجولة غير الذكورة، الذكورة يعني القدرة على الأداء الجنسي، لكن الرجولة كمال المروءة وكمال الخلق وكمال السمو. فيه رجال، فنعتهم الله بهذا النعت العجيب، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فسنوا هذه السنة ورب العباد أقرهم عليها، بل ارتضاها من كل من يفعلها إلى قيام الساعة وأحب. يا الله، شوف الفارق بين دول وبين دول. دول عملوا مسجد ودول عملوا مسجد، لكن يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين أمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ معاني خطيرة جدا جدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله من الطاهرين. الله يرحمهم الأنصار بقى، مكان نزول الآية دي كانوا بيعتبروه كنز. أنا أدركت أبناء طور المسجد قباء، المسجد القديم كان عاملين المحراب بتاع المسجد وعاملين محراب تاني مكان نزول الآية، المكان اللي كان بيصلي فيه ونزل فيه الآية، وكاتبين عليه هذا موضع نزول الآية، لكن للأسف الشديد مع التطوير شال المكان. كان منظر جميل جدا، تخش تصلي فيه وتصلي في المكان اللي الرسول صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه آية فيه لمسجد. فكانوا بيعتبروه ده شرف ليهم للأنصار إلى قيام الساعة. لبني عوف خاص سكان منطقة خباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم عقب فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يبقى كل أسس مؤسسة لمعاداة الإسلام والمسلمين هتروح فين؟ على جرف هار فانهار به في نار جهنم. وضحت؟ أنا الظاهر أني تجاوزت حدود الوقت، انتهى. أكتفي بهذا القدر في الآيات، الآيات كانت لسه عايزين ندخل في إن الله اشترى، لكن يلا ها؟
عشان
الشروق فمن أسس بنيانه أعتقم الله رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله ليهدي القوم الظالمين. ثم بين أن من فعل هذه الفعلة يقينا وراءه قلب فاسد ضائع. قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. مش ريبة بس، ده شبه القلب، عارفين من السنج، عارفين السنج لما تحط فيها الحبر تعرف تطلعه بعد ما شلته تغسله بايه؟ على راي احد اخواننا الشباب قال لك فلان ده نجس لو غسلته بطن امه مش هينضف، بطن امه. ها؟ فالقلب وسخ واشرب هذا الحبر كيف تغسله؟ رب العباد نص ان اللي وصل لهذه المرحله لا سبيل للخلاص من قلبه الا بتقطيع قلبه حته حته. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم. سبحانك سبحانك. من وصل لهذه المراحل ماذا يتصور عن فعل الله به يوم القيامة؟ عن فعل الله به يوم القيامة ثم يعقب بعد يقول إن الله اشترى، فيفتح له الباب أخطر عرض تجاري في تاريخ البشرية. أخطر عرض، تخيل لو واحد يقول لك أعمل لك صفقة هتربح فيها مش 5% 10%، لا 100%. يعني الدولار بتاعك هيصبح 100 دولار. ها من يرفض العرض؟
10%؟
لا مش 10%، 100%. 100%. ها من يرفض العرض؟ لا إله إلا الله، رضي الله عن عثمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري اليوم بئر روما أضمن له الجنة، سيدنا عثمان كان مصر يشتريه، ودي كان في بداية وصول الصحابة للمدينة. بئر روما فين؟ وخلناها جنب مسقط باء، كان لسه في المرحلة الأولى اللي نزلت فيها الآية لما انتخب حرب بدر. مين اللي يشتري البئر أضمن له الجنة؟ فسيدنا عثمان راح عرض على اليهود يشتريه، قال له مش هبيعها، قال له طب ضيع في ثمنها. اليهودي القرشقي قال له ابدا، بثلاث اضعاف، باربع اضعاف، بخمس اضعاف، في الاخر قال له طب خلاص مش هشتريها كلها. ايه رايك بقى هشتري نصها؟ اتبيع نصها؟ قال له اه. بخمس اضعاف؟ قال له موافق. خلي بالكم، يبقى اشترى نصف ثمنها، نصف البئر، بخمس اضعاف ثمن نصف البئر. قال له خلاص ليك يوم وانا لي يوم، اشرب انا ومعي يوم وبيع ميتها وانت تشرب وتبيع يوم. قال له موافق. سيدنا عثمان اعلم في المسلمين ان اليوم بتاعه ده يشربوا ويخزنوا الميه اليومين. دوكا طبعا كان عشمان سيدنا عثمان يبيع يشتري معاه فيربحه بقى يجيب له زباين، ففوجئ ان الزباين كلهم بياخدوا مجانا من سيدنا عثمان ويوم ولا واحد يشتري منه. فجاء قالها على سيدنا عثمان، قال لي ابيع لك نصف السال. قال له ابدا مش هشتري. طب يا عمي بخمس اضعاف؟ قال له خمس اضعاف ولا ثلاث اضعاف مش هشتري. قعد ينزل معاه لغاية ما وافق يبيع له النصف الثاني بخمس ثمنه. خليكم نصحين، تعلم أصحابك خمس الثمن زي ما خد خمس أضعاف النصف الأولاني رجع عوضهم فين؟ في النصف الثاني. بئر عجيبة. فسيدنا عثمان النصف الأول جعل وقف برع به، اللي اشترب كام؟ 5 أضعاف. النصف الثاني اللي اشترب 5 ده أصبح ملكه هو، ما تبرعش به. فإيراد البئر كله أصبح نصف لسيدنا عثمان ونصف لله. هذه البئر يا إخواننا موجودة من زمان النبي لغاية النهاردة، موجودة لسه. ماء بيأخذوه بيزرعوا بيه كل المنطقة اللي حواليه. نصف الإيرادات بروح الله والنصف الإيه؟ سيدنا عثمان. استع سيدنا عثمان القائمين على الوقف يزرعوا بيه شجر شجر لغاية ما أصبح لسيدنا عثمان الآن أكثر من 1500 شجرة حوالين البئر، بتدر آلاف الأموال. جمعوها في البنك، جمعوها لغاية ما عابل منها فندق ضخم جدا في المدينة اسمه فندق عثمان بن عفان، وما زالت البئر تدر للآن. سيدنا عثمان في قبره وحسناته شغالة وضمن بها الجنة، يعني ضمن الجنة بشرائه. ثم صارت يعني صدقة جارية مستمرة إلى قيام الساعة، بركة عجيبة جدا جدا لا مثيل لها. تروح لغاية النهاردة تشرب بئر سيدنا عثمان، عايز تشرب من يوم الصدقة تشرب، عايز تشتري بتاعة سيدنا عثمان في اليوم بتاعه تشرب تشتري. معاني عجيبة إخواني. ولذلك لما جم بعدها عايزين يشتروا منه قال لهم أنا بعت ب10 أضعاف ثمنها، مين اللي يملك يعوضني؟ رب العباد وعدني ب10 أضعاف. حد يقدر يدفع 10 أضعاف؟ فما بالك إذا رب العباد فتح لنا باب هذه التجارة وأن يعطينا 10 أضعاف ما نقدم. من يبيع؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة؟ اي والله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما سبحانك ربي ما أحلمك، وهبتنا النفس وأعطيتنا المال، وأنت قابض النفس ووارث المال. المال ماله والنفس بتاعته، هو اللي اديها لك، هو اللي أعطاك المال، وشئت أم أبيت سيقول إليه، هيرث المال إن نحرث الأرض ومن عليها، وهيرث ويرث الروح النفس. ومع هذا يطلب منا حال حياتنا، إن قدمناها له نأخذ الجنة. قال ما أحلمك ربي، أعطيتنا النفس وهبت النفس وأعطيتنا المال، وتطلبهما منا بجنات عرضها السماوات والأرض، والنفس إليك صائرة والمال أنت وارثه. أي فضل هذا؟ أي خير هذا؟ أي بيع هذا؟ أي تجارة هذا؟ رب العباد يصف يقول تجارة لن تبور، ما بتخسرش أبدا، يستحق يخسر، رابحة على الدوام ورابحة أعلى أنواع الربح وأسمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما علم الناس مكانة المحبة عند رب الناس، وأن العبد بحبه لله يصل إلى أعلى المراتب عند الله، هنا على المراتب، إن صدق في حبه لله فرب العباد يقربه من القيام بالحب، عمل قلب محض محض. بل الصحابة، هذا ثوبان الصحابة الجليل، جاء للنبي يوما يبكي قال يا رسول الله، بيسألوا ايه بكيك؟ قال يا رسول الله لا نقوى على فراقك ساعات نمضيها بين نسائنا وابنائنا، فتذكرت الجنة، ولو اذن الله لنا بدخولها فان لك مكان غير مكانتنا، فكيف نحتمل للابد في الجنة الا نراك؟ مش قادرين نصبر على غيابك لحظات نمضيها في بيوتنا مع نسائنا وولادنا، ازاي نصبر في الجنة على عدم رؤيتك لان لك مكان غير مكانتنا؟ وعمال الليل كله يبكي، النار كله يبكي، وجاء يشكو للنبي من هذا الوجد الذي يجده في صدره. فما سأب الله الا ان يمسح دمعه دمع من أحب نبيه بقرآن يتلى إلى قيام الساعة نزلت فيه هذه الآيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنال أعلى المنازل بحبه لله ورسوله. بل في حديث أنس يقول: جاء عربي يوما فقال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ فأعرض النبي عنه، فعاد سؤاله فعرض عنه، عاد سؤاله فعرض عنه، ثم جلس النبي في مجلسه ثم نادى: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا رسول الله. قال: وماذا أعددت له؟ وماذا أعددت له؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة من كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أبشر، فأنت مع من أحببت يوم القيامة. يقول أنس: فوالله ما أسلمنا بحديث منذ إسلامنا، ما فرحنا بحديث منذ إسلامنا، فرحنا بهذا الحديث. كلنا نحب الله ورسوله، نحب الله ورسوله. يقول ابن القيم: لما علم الناس من زيادة المحبة ادعاها الكل حتى العاصي. فلما ادعى الناس المحبة ابتلاهم ربي ليمحص محبتهم، ابتلاهم بعدة امتحانات. أول الامتحانات قال ابتلاهم بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. كم واحد يتبع رسول الله من المحبين، ممن ادعى المحبة؟ قال: فنجح القليل ورسب الكثير، رسب الكثير مع أول محطة. أما من نجحوا فابتلاهم ربي بامتحان آخر بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ويخافون يوما كذا. كم واحد من المؤمنين اللي ثبتوا في الموقف الأول وأطاعوا الله ورسوله ينجح في هذا الاختبار؟ أذلة على المؤمنين وللمؤمنين. طب والفرق بينهم؟ ها يخلنا القرآن دقيق: الذل في حد ذاته مذموم، والنبي يقول: اتقوا ذل السؤال ولو إلى الطريق. لكنه لم يقل أذلة لهم، قال عليه. الذل له منهى عنه، والذل عليه فضيلة. الفرق بين الاثنين؟ ها؟ لا 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 لا، شتان بينهم. الذل له يبقى أنا بذل حبا في الذل، أنا بأتي صفة مذمومة في الشر. لكن أذلة عليه أراه في موقف يحتاج أن يرفع، فمستحب مستعد أريق ماء وجهي لرفعه. زي واحد بيغرق، أنا شايفه بيغرق أمامي، ما في سبيل إنقاذه إلا أنا أنزل تحته عشان أشيله، وأنا تحته من على من؟ ظاهر الفوق أنه الأمر أنه يعلوني، وحقيقة الأمر أنني أعلوه، أنا صاحب اليد عليه مش هو، أنا البنقذه. نزولي تحته لا يعني ذل له، بل ذلي عليه، فأنا ذليل عليه. واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، هو ده المعنى، بخفض جناحي لإنقاذهم لرفعهم للسمو بهم. لا يعني هذا حبي للذل، بل حرصي على رفعهم وإن تطلب ذلك الذل عليهم. يبقى أنا ذليل عليهم مش لهم، وده معنى أذلة عن المؤمنين، حرصين كل الحرص وإن قبل الذل لكن لرفع المؤمنين وللرقي به. فصاروا أذل عليهم لا أذل لهم. لما جاء الامتحان الثاني أذلة عن المؤمنين، يقول ابن القيم: نجح القليل من القليل ورسب الكثير. أما من سلم هم قليل القليل، امتحنهم ربي بهذه الآيات إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. من يبيع النفس والمال بجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال فنجح من قليل القليل قليل ورث بالكثير. يبقى دي مراحل وتدرج في الاختبارات التي وقعت. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن كل أدين منزلة ومن أوفى بل أعظمها مذكوره منصوص عليه ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم. يبقى كل من بايع وقبل أن يدخل في هذه الصفقة مع ربه ويقدم لله نفسه ومعنى يقدم نفسه يبقى يذهب كل حظوظها تصير محبوبات الله وحده محبوباته ولا محبوبة لنفسه بل يطوع نفسه لمحبوبات الله وحده وكذلك ماله لتنفيذ أمر الله وحده لا لمحبوبات له في المال. وصل معنا ده؟ كم واحد منا عنده استعداد يفعل هذا؟ وإحنا بنسمع الآية دي مرات إن الله اشترى كم منا قبل البيع؟ ها؟ اللي قبل البيع ضحى بالمال سيدنا صهيب الرومي لما هم بالهجرة واجتمعت عليه قريش قالوا جئتنا صعلوك لا مال لك أنت جاي من بلدك وأنت فقير لم دخل مكة وأغنيناك هم اللي أغنوه مش هو اللي تاجر وكسب وربح لا هم اللي أغنوه إحنا اللي خناك بني آدم يعني فلسطين شوف إجرام المجرمين إن الله تعالى أغنيناك والآن تذهب بمالك وتصبأ عن ديننا والله لن يكون هذا. قال إن تركت لكم مالي تدعوني بشأني؟ قالوا نعم يعني عايزين فلوس بس دي قصة الكفر ها نصدر أموالك وروح انت مش عايزينك. فدلهم على كل مال له أخفاه وأعلنه ما ترك شيء ماله إلا دلها خذ شيء وهاجر. القصة دي وقعت في مكة وسيدنا جبريل أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبله على باب المدينة بهذا البشر وهو يقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. هو ده البيع الحقيقي أن نبيع النفس والمال لله طمعا في جنته. فهل من صاحب بيع رابح يرجو جنة الله ويرجو رضاه؟ أسأل الله أن يرزقنا إياكم ذلك ويرزقنا إياكم الإخلاص في ذلك. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.